أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الغاية، وتقدم على الإتحال نقطة مقدمية، هل أن الغاية داخلة في المغية أو لا، هي مرت بنا. النقطة الثانية تفصيل الأعلام عموما في كون أن يعني في تفصيل الأعلام في مفهوم الغاية، بلحاظ أن الغاية إن رجعت إلى الموضوع والمتعلق فلا مفهوم كبير لها، وإن رجعت الغاية إلى الحكم فلها مفهوم. وبناؤهم على أن رجوع الغاية إلى الحكم ليس موارد، ليست هي من الموارد الأغلب، بل هي من موارد غير الأغلب، كثيرة لكنها ليست بأغلب، كما مر بنا أمس أنه فرق بين النادر وبين الكثير، وإن كان ليس بأكثر. ففي وقع الكلام حينئذ حول الآلية اللفظية أو الضابطة اللفظية للتمييز بين موارد رجوع الغاية إلى المتعلق أو إلى الموضوع من جانب، عن الموارد التي ترجع فيها الغاية إلى الحكم. يعني لأنه إذا كان المتعلق مذكور والموضوع مذكور، طبعا أمثلة لا بأس، واحد نخوض في أمثلة شوية لي، مثلا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا إلى المرافق، طبعا تحديد أيضا كون الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق تترتب عليه آثار كثيرة. هنا وصلوا أيديكم إلى المرافق، وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني معروف أنه اتفاق أن هذه الغاية غاية للموضوع، غاية الموضوع يعني متعلق المتعلق، وليست غاية للغسل. غاية لماذا؟ للموضوع وهو المغسول. المغسول يحدد غايته بالمرفق، فعلى ذلك يترتب أثر. إذا كان غاية للغسل يعني اتجاه الغسل من الأصابع إلى المرفق، لو كان تحديد الغاية هو لأجل الغسل، أما إذا كان تحديد الغاية لأجل اليد المغسول، لا، هنا لن يكون، فإن تكون الآية في صدد بيان كيفية اتجاه الغسل، إنما فقط لتحديد المغسول. وحيث أنه ظاهر التركيب رجوع الغاية إلى المغسول لا إلى الغسل، فمن ثم لا تكون الآية في صدد بيان كيفية الغسل. وعلى ذلك فيجوز، يعني بحسب ظاهر الآية، يجوز الغسل من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. يجوز يعني بعض الأحوال الآية ليست مقيدة باتجاه معين في الغسل، كأنما ديدا العامة الغسل من الأسفل إلى الأعلى، وإن كان هم بحسب الفتوى يفتون بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لكن أي مكان بحسب الآية لن تقيد اتجاه الغسل من الأسفل إلى الأعلى. لماذا؟ لأن الغاية هي غاية وتحديد للمغسول للموضوع. باعتبار واغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم لأيدي إلى المرافق، لا الغسل إلى المرافق، فهنا إلى المرافق بعض من الأيدي، فلما يأتي مردف بالأيدي إلى، فتتعلق بالأيدي لا تتعلق بمن؟ أقرب، وكون بعض من كله ومردف به، فليس يتعلق بالغسل نفسه ولا بالأمر. وغسلوا، طبعا العامل في الأيدي سيكون عامل في، سيكون عاملا في 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 المرافق، لكن باعتبار أن المرافق أردفت بالأيدي، فمن الواضح أن الآن في صدد بيان الأيدي، هذه الأيدي التي تغسل هي إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم وأرجلكم، على كلا القراءات هي بالتالي معطوفة على الممسوح، إلى الكعبين نفس الكلام، أرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، هنا أيضا تحديد للممسوح. ولذلك اتفقت يعني مشهور علماء الإمامية يجوز المسح منكوسا ومستعليا الآية، لأنه ليست في صدد تحديد كيفية المسح، كيفية المسح ليست في صدد التحديد، الممسوح هو الأرجل يعني من الأصابع إلى الكعبين، تحديد الممسوح، تحديد الممسوح وليس تحديد كيفية المسح. طبعا هذا بحث خارج عن بحث المفهوم هنا، هذا بحث خارج عن بحث المفهوم، لكن أيضا بالتالي طردا للباب استطرادا فائدة مفيدة، أن تحديد الغاية للمتعلق نفس الفعل أو تحديدها لأجل شنو؟ تحديدها لأجل الموضوع، هو متعلق المتعلق، فرق بينهما في ثمرات. مثلا هو أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل هنا تقييد الصيام، أتم الصيام إلى الليل تحديد للصيام، هذا تحديد المتعلق نفسه. مثل هذه الموارد قالوا لا دلالة في الغاية على المفهوم، المفهوم الكبير ها مو المفهوم الصغير، المفهوم الكبير لا دلالة الغاية لا دلالة في الغاية، غاية الموضوع أو غاية متعلق المتعلق لا دلالة لها على المفهوم الكبير. الآن المفهوم الصغير بلا شك كما مر بأن كل القيود هكذا، بخلاف كما يوثق صاحب الكفاية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا تنقض اليقين بالشك وينقض بيقين آخر. في مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل الغاية هنا بين أنها قيد للحكم وليست قيدا للموضوع. والوجه في هذا الاستظهار يقولون قرينتان من باب الأمثلة، القرينة الأولى أن الحكم مذكور بمادة الحكم، يعني يحل كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، فالحكم مذكور بمادته. الحكم المذكور بمادته أكثر ضوء، أكثر تركيزا جلاء من الحكم المذكور بالمعنى الحرفي. هذه نكتة لطيفة، ليست هي وحيدة ولكن أحد دائما الظهور. هذا بين قوسين الظهور عموما مو ضرورة أن يتشكل من عامل واحد، ربما هذا العامل بمفرده إذا أردنا أن نقيمه لا يوجب النتيجة المحصلة من الظهور، لكن مجموع العوامل في الظهور تكون لك ظهورا. لذلك هذا مو من الصحيح النقاش في يوميات الاستظهارات في كل قرينة قرينة. لما تقييم كل قرينة قرينة لا بأس فيه، النقاش فيها لتقييمها نسبة مئوية جيد، أما بعد هذا التقييم نضع مشرطة، إما كل قرينة بمفردها دالة أو أضربها عرض الحائط، هذا خطأ. النظرة المجموعية أمر مهم، شبيه في علم الرجال بعد. ديدن السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه كثير منهم يعني أقول أو حتى جملة من المتأخرين، قرائن التوثيق يناقشون في كل قرينة قرينة، يناقشون فيها بمشرطة أو ميزان أنها إما أن تكون مستقلة في الدلالة أو أضربها عبر الحائط، هذا خطأ. هذا أكبر غفلة في المنهجية في البحث. التجميع المجموعي، النظرة المجموعية مهمة، كما أن النظرة التجزئية مهمة لأجل تقييم النسبة المئوية لكل قرينة، كي بعد ذلك يلاحظ تأثيرها في المحصلة المجموعية. النظرة التجزئية مهمة لكن الاقتصار عليها خطأ، والنظرة المجموعية أيضا مهمة. نظرة مجموعية بدون تجزئة خطأ، لأنه يصير عشوائي، يصير تحصيل النظرة المجموعية بشكل عشوائي، لكن تجزئية ثم بعد ذلك مجموعية ضروري لا بد منها. هذا حتى في الصدور بناء على حجية خبر واحد، ليس فقط من باب خبر الثقة، خبر الموثوق به، نظرة مجموعية لا بد منها. هذا أشرنا إليه في الرجال. على كل في الظهور هكذا، في يوميات الظهور، هذا الظهور غير الصدور، الظهور نفسه، جملة من الأعلام تراهم في يوميات الظهور يناقشون في كل قرينة قرينة، هو صحيح بتناقش فيها، ليست هي مستقلة كيان دال على المفاد بمفرده، ولكن لابد أن تنظر إلى المحصل، يعني 20%، 30%، 40%، 5%، 10%، تجمعها مع بعض البعض، 10% قرينة بمقدار 10%، كيف نكترث بها؟ نعم نكترث بها بلحاظ المجموع، لا بلحاظها هي بمفردها. هذه نقطة مهمة. طبيعة على كل الإمارات من هذا القبيل، الشواهد دوما من هذا القبيل. هنا الآن لما يقال الحكم إذا كان بمادته أقوى، ليس قرينة مستقلة، أحد القرائن، والسر في ذلك، لماذا الحكم إذا كان بمادة أو الحكم إذا كان بهيئة، سواء الحكم أو غير الحكم، الآن ما الفرق في الدلالة على الشيء بالمادة أو الدلالة على الشيء بالهيئة؟ هذا ذكر الفرق بينهما في بحث المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، أن حقيقة المعنى الحرفي في التحقيقات الأخيرة الأصولية ليس أن بين الاسم والحرف بالضرورة هناك فرق ماهري، لا ليس الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فرق ماهوي، يعني فرق ماهوي ذاتي. ظرفية في ظرفية، والظرفية ظرفية اسمية، ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق ليس ذاتي ماهوي بالضرورة، الفرق صاحب الكفاية قال لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. هذا المقدار إذا كان صاحب الكفاية لا بأس، بس ليس وصول إلى نقطة الفرق بشكل عميق. الفارق هو هذا، الذهن عنده قدرة هذه الذات يذوبها يخليها اندماجية، يخليها موجود ذائب، موجود يعني السكر في الماء أو الملح في الماء موجود لكن ما مشاهد، ذائب. وعند قدرة الذهن لا أن يصفي ويغزل هذا الذائب يخليه كيان مستقل غير، يعبر عنه معنى غير اندماجي. الحين مثل لما تسأل واحد شلونك؟ شلونك شنو شلونك؟ شلونك يعني أي شيء هو لونك، يعني حالك أنت تدمجها في كلمة واحدة شلونك؟ أسماء الأفعال كلها كذي، أسماء الأفعال صارت كلمة لكن هي في الحقيقة جملة يجوز ذات أربع خمس ست كلمات أنت تجمعها في كلمة واحدة اسم فعل يسمونه، يعني عنده قدرة ذهن يدمجها. المقصود هذا بحث في المعنى الحرفي الآن لا أريد أن أقول فيه مفصلا، خاصية المعنى الحرفي دائم، أما المعنى الاسمي وهج ترائيه بشكل يعني بارز جلي. لذا إذا كان الشيء يدلل عليه بالمعنى الاسمي أبرز في المحورية من الشيء إذا دلل عليه بالمعنى الحرفي. لذلك أنت إذا تستعي انتباه السامع تقول لي سر من البصرة إلى الكوفة أو من الكوفة إلى البصرة قوم، أما لما تقول ليكن ابتداؤك في السير البصرة وليكن انتهاؤك في السير، هني تلتفت أكثر قاعد تركز أنت على الابتداء وانتهاء، تأتي شيء بهذا المعنى اسمي، معنى اسمي في ترائي في تركيز أكثر. المقصود هذه نكتة عامة قرينية في الألفاظ جيد ننتبه لها. فإذا لا، ولا المعنى الحرفي كما ثبت في محله في مباحث الأصول السابقة قابل للتقييد، يمكن قيد يرجع إليه غاية أو غير غاية، لكن إذا كان اسمي أبرز في المحورية عما لو كان الحكم أدي بلفظ الحرف. خب هذه قرينة، مو قرينة مستقلة، أحد القرائن. إذا انضمت لها قرينة أخرى أنه لم يذكر المتعلق، كل شيء لك حلال، حلال ماذا؟ فعله، أكله، شراؤه، بيعه، ما مذكور، المتعلق محذوف. كل شيء لك حلال، ماذا حلال ماذا؟ حتى تعلم أنه حرام. هنا عدم ذكر المتعلق، شوف حذف المتعلق، حذف الشيء، تقدير الشيء، يعني عدم التركيز عليه، يصير التركيز على ما هو مصرح. هاي أيضا أحد ألوان الدلالة، الدلالة تشبيهها بشكل عدسة أو إنارة، تركز على جانب تضيء جانب بشكل أكثر وتخفت النور عن جانب بشكل أقل. هذا معنى الدلالة صريحة وظاهرة ونص ظهور ذات درجات كمرآة، بعد كعدسة. بعض الحين نشوف أنت العدسة إذا تركز العدسة على القريب تخلي البعيد مبهم، إذا تركز على البعيد تخلي القريب ماذا؟ البعيد واضح، القريب مبهم. في العدسات لاحظوا عدسات التلفزيون أو عدسات شيء آخر، هذا الدلالة والكاشفية طبيعتها هكذا، دائما تركز على شيء بشكل واضح وعلى أشياء أخرى بشكل مبهم أو هامشي. دائما الشيء المبرز أكثر قوة في الدلالة من الشيء غير المبرز. تمحور الكلام دوران الكلام، دوران القيود يصير حوله لا حول شيء آخر. لذلك هذا مطلب وافقنا فيه القدماء بكل يعني عمومية ما يبنون عليه، إنه مثلا إذا كان دليلان بينهما عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه، لكن كل له من وجه فيما هو فيه أظهر من الآخر. المتأخرين يقولون هذا لا قيمة له، يصير تعارض محل التلاقي تساقط. أنا نقول له كلام المتقدمين صحيح، لأن كل ظهور وإن كان من وجه هذا يكون ظهوره في منطقة أقوى من الدليل الآخر، والدليل الآخر في منطقة أخرى أقوى من الدليل الأول، فكل يؤخذ فيما هو قوي فيه، يقدم فيما هو قوي فيه فيؤخذ بهما. على كل طبيعة الظهور إذن كالمرآة، كالإضاءة، كهالمجرة، هذا لازم نلتفت لها. لذلك المقدر ليس كالمصرح. المقدر شبيه الحناء الحرفي، صار معنى مغير شوية، تحت الظل مو تحت الضوء، يعبرون شيء تحت الضوء أو تحت الظل. إذا تحت الضوء لا أكثر تركيز عليه. فهلما جرى، فإذا حذف المتعلق وذكر وصرح بالحكم وأثير الغاية، واضح في الغاية ترجع إلى الحكم لا أنها ترجع إلى المتعلق. هذه نقاط لا بأس بها. وإلا لاحظوا في الجملة الشرطية إن جاء، أو في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فأقم الصلاة، أو أقم الصلاة لدلوك الشمس. هنا لدلوك الشمس من الواضح أنها ليست قيد الإقامة للصلاة، وإنما قيد لوجوب الصلاة. مش عجب مع أنها هيئة، ومع أن اللهم صل على محمد وعلى محمد، مع أن المتعلق أيضا مذكور. أي طبعا مو هذه مو ضوابط التي ذكرت بشكل مضطرد، هناك ربما قرائن أخرى مسعفة مساعدة، باعتبار أن أقيم الصلاة ذكر في موارد عديدة، فهنا تحديد للوجوب يصير لا أنه تحديد ل. مثل الجملة الشرطية، الجملة الشرطية الشرط قيد لمن؟ ليس للفعل وليس له المتعلق وليس الموضوع، وإنما قيد لمن؟ الجملة الشرطية الشرط قيد للحكم مباشرة، وليس قيد للحكم عبر كونه قيدا للموضوع. كلمة في الجملة الشرطية المتكلم يريد أن يسبك أو يسبك الجملة بشكل يرجع القيد فقط للهيئة، طبعا هذا باعتبار أنه شأن الجملة الشرطية هذا. فالأمور تعتمد على حذلقة في التركيبات النحوية والتركيبات البلاغية والصرفية، سيما عالم البلاغة، عالم البلاغة عالم مهم وخطير، سيما علم المعاني مثلا، حتى علم البيان، لكن علم المعاني أهم. هذه أمور مؤثرة التي تذكر. نعم، إذن محصلة الكلام أن الغاية إن رجعت إلى الحكم تعطي المفهوم الكبير، والبعض يجعلها حتى أقوى في الدلالة على المفهوم الكبير إذا رجعت الغاية إلى الحكم من الجملة الشرطية، لأن تدل على الانتفاع. أما إذا رجعت إلى المتعلق أو الفعل فلا دلالة لها على ذلك الدين. هذا تمام الكلام في الغاية، في مفهوم الغاية. هو ذكرنا أن هي تتبع جملة من القرائن. إذا كان في الكلام مذكور تركيب مصرح فيه بالحكم به، لكن عبر المعنى الحرف الهيئة، ومذكور فيه الفعل، ومذكور فيه الموضوع، حينئذ لابد أن يعني يتدبر أن القيد أقرب تركيبا من حيث التركيب النحوي، أو البلاغي. البلاغي يعتمد التركيب النحوي يحلله بشكل أعمق، أو الصرفي يحلله بشكل أعمق، أو الاشتقاق يحلله بشكل أعمق. فبمجموع علم المعاني وعلم النحو والصرف واللغة والاشتقاق وما شابه ذلك، أنت تركز المجهر أن القيل ربط أولا بالفعل وهو المتعلق، أو ربط بالموضوع متعلق متعلق، أو ربط بالهيئة والحكم. هاي طبعا لا بد منه. أقيم الصلاة بدلوك الشمس هو قيد للحكم، مع أن بين عندهم أنه قيد للحكم، لكن لاحظوا لماذا. خب هذا المفروض مسألة امتحانية، لماذا هنا وقيل يرجع إلى أقم الهيئة؟ أي أقم الصلاة لدلوك الشمس. بس ندقق لدلوك، دلوك ليس ظرف. دلوك شنو هو؟ حد. تعالى أنت أقم الصلاة لنهار الاثنين، ظرف هذا يسع. أما إذا نقطة كل شيء امتدادي فيه حد وفيه امتداد، إذا حد الصلاة ما يمكن تقع في الحد، يمكن تقول بين حدين، بينية الحدين، أما لا نفس الحدين. فإذا الحد بنفسه قيد لمن يكون؟ إذا مو مناسب لنفس الفعل، مناسب للهيئة، الوجوب، يعني مبدأ الوجوب. الوجوب أقول مثل هالقرينة أو قرائن أخرى، مثلا عندنا في الآيات كثير أقيموا الصلاة، لكن هنا أتى لدلوك الشمس، يعني ما هذا نوع تقييد الإطلاقات، يعني قيد لنفس الحكم. من هالقبيل قرائن سياقية، قرائن تحليلية. ولذلك علم الفقه نعم، علم الفقه عندما يريد الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، أحد المراحل الأولى استنباط من الآيات والروايات العارضة الأدبية القوية التي لديه، والعرفية، العرفية في الكلام يعني، مو في الحكم في نفس التقنية. هذه مرحلة أولى مهمة في مبحث الاستنباط. للأسف الآن الديدن الطاغي في علم الأصول، يعني أقصد عند الأصوليين أو في البحث الاستنباطي، السرعة في استنتاج المفاد من حق الألفاظ. يعني هذه الخطوة اللي هي باعتبار الاستنباط في 4-5 مراحل فقهية و4 مراحل أصولية مثلا بين تراتيب وترتب. أحد الخطوات الأولى في الاستنباط الفقهي، طبعا الفرض الفقهي تحرير تمحيص، هذه خطوة أولى ضرورية جدا، وهذه تساهلون فيها كثير. يعني مثلا صاحب الجواهر حسب تتبعي في أجزاء عديدة، أبواب عديدة، صاحب الجواهر عارضة الصناعية والفقهية قوية متينة جدا، لكن في تحرير الفرض الفقهي متانة الحدائق، مع أنه أخباري على أساس مسلكه، مو أخباري مفرط وسطي، أمتن علميا في تحرير الفرض الفقهي بكثير، يعني دقته في تحرير الفرض الفقهي أكثر من صاحب الجواهر في موارد عديدة. نعم في تمحيص المحمول والأدلة والموازنة بينها لا، صاحب الجواهر عارض أقوال كثير من صاحب الحدائق. يعني بعض الأحيان كل دورة فقهية، كل كتاب فقهي ترى قوي في مرحلة، متوسط في مراحل أخرى. هذه أيضا لازم حد يلتفت إليه. الفرض الفقهي شيء مهم، لكن غير قضية تحليل الفرض الفقهي تأتي خطوة، أحد الخطوات في الاستنباط من المتن النقلي رواية كان أو آية، عملية التأني والتأمل والتدبر في نكات ألفاظ الروايات والآيات. شوف لاحظ المجلسي رحمة الله عليه، المجلسي خب يعني محسوب على المسلك الأخباري، مو الأخباري المفرط، أخباري علمي والا انا في عقيدتي المميز ليس فقط بين اخباري واصولي كما ذكرتها كراما، بين حشوي، قد يكون اصولي حشوي وقد يكون اخباري ايضا حشوي، وهناك محقق اصولي ضيء متضلع عيلا، وهناك اخباري عن عيلا. المساله ازمه الحشويه، الحشويه يعني ماذا؟ يعني شايف شيء بيطبخ بسرعه، مرض على انت تطبخ كيف ما كان وقت ضيق، بعدين تقدم تشوف ايش صار شويه بريت عني يهدر عادين شويه، الطماطه كذا، البصل كذا، الدين كذا، التقلاي كذا، مراحل، لا ايش كانما خبطه خبط، ما يصير طعم ما يصير. هكذا في الاستنباط، في الاستنباط بعض اشوفه في الالفاظ في كذا اطراد، ماكو شيء، جمود وطراد. اسمه منهج اصولي، هذا مو اصولي، هذا مو تحقيق، هذا يعني كما اما تشوف المجلسي او ما يوصف بانه مثلا اخبار، لكن شوف المنهج ماله في تتبع القرائن. هو عنده، تدرون البحار موجود في من مجلد 80 الى مجلد 100 دوره فقهيه من الطهاره الى الديات. لاحظوا تتبع المجلسي او في مرآة العقول شرحه على الكافي، او في ملاذ الاخيار شرحه على هاي كتب الشروح الاحاديث جدا مهمه، منلوة بالقرائن بحيث دي القرائن صاحب الجواهر يعجز عن اتيانها كلها، صاحب الحدائق يعجز عن اتيانها كلها، ويغرفون من المجلسي رحمه الله عليه. بس شوف، مع انه هو كتابه مو كتاب فقهي، لكن في دي الخطوة من مراحل الاستنباط، أقول دي الخطوة مو كل الخطوات، هذه الخطوة الاستنباط لمراحل عديدة، هذه الخطوة من مراحل الاستنباط. المجلسي فظيع، هو ووالده رحمة الله عليه شرح متقي، عنده شرح عربي على الفقه روضة المتقي، أو تعليقات أخرى، حتى الوافي صاحب البيان جن تجميع القرائن أمر مهم، تدقيق في تركيب القرائن امر بالغ الاهميه، غايه للحكم، غايه للموضوع، غايه للمتعلق. تعال الان مر بنا هذا المثال، اذا كان المرافق قيد للغسل او قيد للمغسول، ايش قد ياثر؟ هذه مهمه. مثل الحين امسحوا برؤوسكم وايديكم الى المرافق الى الكعبين. فالمقصود على الاتحاد أن دي الخطوات تأني فيها، استقصاءها، تجميع القرائن فيها أمر بالغ الأهمية. لا أقول دي الخطوة الوحيدة، هذه أحد خطوات التسعة والعشر في الاستنباط، هذه خطوة واحدة من الخطوات، لكن هذه الخطوة أيضا كبقية خطوات عصيبة ومهمة. المعطيات أنت سالمة عندك أو معطيات زائفة؟ أنت تتركب له، يقول انت مهندس معمار قوي، هو يكون هندسة قوية، بس هذا ما عنده خبرة للمهندس كالمعمار في اي الاجر امتن، اي الاسمنت احسن، اي الحديد افضل، يبني ويصير البناء متحرك، خبرة بالمواد ما عنده، واحد عنده خبرة بالمواد لكن خبرة بالهندسة ما عنده جيد، هذا مو جيد. هي الخطوات الاستنباط عديدة، ليس الأصول واحدة كافي وليس الفقه واحدة كافي، مجموعهما الزوايا العديدة كلها تؤثر على بعضها البعض. على كل، هذه قضية التأني والتأمل في التراكيب أمر مهم جدا، يعني مؤثر تدهور المجبور. إن شاء الله يقع الكلام في مفهوم الحصر، أدوات الحصر. وصلى الله على محمد وعلى آله.